السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه في كتاب التفسير، قال حدثنا هناد وابن السري الثقة أنه قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليمان حنفي ثقة، عن عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب ابن مالك صدوق لكنه يختلط بآخرته والمختلط في آخر حياته، إما أن يكون يتميز أو لا يتميز، فإن تميز من روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، ومن روى بعد الاختلاط فحديثه ضعيف، بعد ضعف الحفظ حديثه يكون ضعيف. على كل حال، بحثت كثيرا فلم أجد أن أبا الأحوص لم يذكروه من الذين سمعوا قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط. وأما ابن حجر رحمه الله فقد ذكر أن العقيلي ذكر عن بعض العلماء أن عطاء بن السائب لما اختلط، يعني لما كبر وضعف حفظه، حجبه أهله فلم يروي في حالة الاختلاط شيئا. هذه المسألة مهمة، أو هذا النص مهم جدا. إذا كان هناك، لو ذهبتم تبحثون تجدون أنهم كانت محاربة شديدة في معرفة المختلط وغير المختلط، ولا إما كانوا يدورون على من سمعوا منهم قبل 30 سنة، فإذا كان وجدوا أنه اختلف شيء فكانوا يوصون أهله لا تفسدوا حديثه، يعني حتى يتميز صحيح حديثه من ضعيفه، فلا تدخلوا عليه أحدا ولا يسمع منه أحدا بعد هذا. فإذا كان الأمر كما ذكر العقيلي عن بعض العلماء أنه لما اختلط حجبه أهله فلم يروي في حالة الاختلاط، هذا تجدون في هدى الساري لمقدمة فتح الباري صفحة 432 التبع القديمة، تجدون هذا القول ذكره. فإذا، لكن الظاهر أكثر العلماء ذهبوا إلى أنه ما دام لم يعرف فحديثه يكون ضعيفا. ولذلك على كل حال، أبو الأحوص عن عطاء بن السائب أن مرة الهمداني، وهو مرة الطيب أو مرة ابن شراهيل ثقة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عندكم شيء في هذا؟ هو هذا الذي، اي نعم صحيح، قال لم يروي، انما اكثر ما سمعوا ما ذكروا انه روى عنه بعد الاختلاط، انما في الكيال ابن الكيال في الكواكب النيرات في من اختلط من الثقات ذكر انه روى قبل الاختلاط شعبه وحماد وعمار وكذا عده اشخاص، لكن ما ذكروا أنه سمع منه بعد الاختلاط. ما ذكروا هذا الذي أريد أن أؤكد عليه. انظروا إذا كان عندكم، فإذا كانوا ذكروا فيرد هذا القول، لكن قول العقيلي يحتاج إلى عناية في الحقيقة، هل بالفعل لم يروي في حالة الاختلاط؟ إذا لم يذكروا أنه سمع بعد الاختلاط فلان فلان، إنما ذكروا قالوا إن حديث شعبة وحمادين من صحيح حديثه، كذلك الرابع الخامس، لكن ما ذكروا أنه سمع منه بعد الاختلاط فلان وفلان. ولذلك أبو الأحوص ما وجدت، على كل حال بحثت فيه على كل حال، لكن العلماء أكثر العلماء قالوا أنه كان مختلطا ولم يتميز. ما دام لم يتميز، وليس من المعقول أن يكون حماد وشعبة وأربعة أشخاص فقد رووا عنه، أبو الأحوص متى سمع لم يتميز، فبذلك ضعفوا حديثه. على كل حال، الحديث معناه أن عطاء بن السائب، مرة ابن شراهيل الحمداني، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة إن للشيطان لمة لما يلم أو ألم يلم بمعنى أن يعني نزول على الشيء فالشيطان ينزل على الإنسان أو كما جاء في الحديث نزغ ينزغ أو آية نفسها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فيكون اللمة بمعنى أنه ينزغه أو يوسوس ويدخل في قلبه شيئا من الشر إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فعياد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك أي الخير وعياد بالحق فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ صلى الله عليه وسلم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء آيات كثيرة تدل على هذا المعنى أن الشيطان له لمة وله لكزة ما من ابن آدم يولد إلا والشيطان يلكزه لكزة فيستحل صارخا إلا عيسى بن مريم إني وعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فاستجاب الله دعوته فلم يقدر أن يقرب عيسى عليه السلام فالحاصل هنا أن للشيطان لمة وهذا المعنى ثابت في كتاب الله تعالى في مواضع في عدة مواضع الآية التي فيها خذ العرف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هنا فليتعوذ بالله الحديث إن كان ضعيفا والمعنى صحيح فنقول المعنى صحيح ولا نصحح الحديث لأن هناك ناسا كانوا يأخذون من الآيات وكذلك من الحكم وغيرها ويجعلونها حديثا فبمعنى هذا أنه لا نقول وإن كان معناه ثابت طبقا لطبق أو لفظا بلفظ لكن إذا لم يثبت إسنادا من النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينسب يقول الحديث ضعيف والمعنى صحيح فقد جاء في حديث آخر أو في آية أخرى أو كذا إلى آخره إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة نعم فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق إيعاد وعد وأوعد الظاهر له لكليهما معنى إذا كان في المجرد أو في الثلاثي فيكون وعدا بخير أما إذا كان إيعاد فوعد بالشر في الغالب هكذا لكن يأتي أمامك أما لمة الملك فإيعاد بالخير هنا إيعاد بالخير ليس بالشر لكن في الغالب يفرقون في فقه اللغة وعد والإيعاد نعم في قصيدة كعب بن زهير بن أبي سلمة قصيدة بان السعاد نبيت أن رسول الله أوعدني يعني كأنه خوفه بما لا يحمد نبيت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول وقال كل صديق كنت آمله إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول إن الرسول لنور يستضاء به محند إلى آخره فالإيعاد في الغالب يكون لتخويف به أو وعد بالشر أما إذا كان بالخير فوعد في الغالب هذا هو فهنا إيعاد بالخير كأنه على معنى عام وليس ما دام إيعاد بالخير فليس معناه على معناه الأصلي وإلا وعد بالخير هو الأصل فيه على ما يذكره أصحاب اللغة أما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله تعالى فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا هو الذي ينبغي للإنسان على كل حال إذا وجد خيرا فليحمد الله في أي مكان ما هو كذا هذا معنى عام موجود كذلك وقد يكون في قلبه ميل إلى الخير فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى وقد يكون أن تكون النفس أمارة بالسوء فيكون الشيطان يغريها ويوسوس فيها أكثر من الشر نعم فالنزغ في الحقيقة الفساد وإن الشيطان ينزغ بينكم كما جاء في وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينكم أي يفسد بينكم. فإذا كان نزغ أو الوئاد من الشيطان فيستعيذ بالله، وإذا كان وجد خيرا. الحديث بهذا المعنى بهذا اللفظ لم يثبت، والمعنى صحيح إن شاء الله، لأنه قد يكون تحدث بالخير وهذا من الله تبارك وتعالى. كذلك روى الصالحة من الملك من طريق الملك فيكون يحمد الله تبارك وتعالى. المعنى هذا جاء في مواضع أخرى لكن الحديث بهذا اللفظ ليس بصحيح. نعم. ثم بعد ذلك قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب، وأخرجه ابن حسن عندكم حسن اي نعم عندنا حسن غريب. نعم حسن غريب، وهو حديث بالأحوص لا يعلمه لا نعلمه مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص، لكن أبو الأحوص إن شاء الله ثقة ولا يضر انفراده، إنما انفراد أطايب للسائب الذي هو لم يقوه من طريق آخر أحد. هذا واضح جدا، يعني إذا قال حسن غريب فله معنى، هو عرف الحسن في كتاب العلل، ما هو كذا؟ قال إذا قلت حسن فأما قولنا حسن فنعني به أو معناه أنه جاء من طرق ليس فيه من يتهم بالكذب، هكذا قال جاء من طرق ليس فيه من يتهم بالكذب، معناه أن الحديث فيه ضعفاء لكنه جاء من طرق يقوي بعضها بعضا، كما قال الله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء مرأة ضعيفة فكملت إحداهما الأخرى. كذلك الضعيف مع الضعيف يكون يقوي حسن، لكن إذا قال حسن غريب فله تفسير آخر، انفرد به ثقات أو انفرد به شخص واحد وهو حسن. حسن صحيح هذه اصطلاحاته، حسن صحيح غريب أيضا فله معاني، بس أكثر شيء تنظرون في كتاب نزهة النظر قد فصل ابن حجر تفصيل جيد. نعم. ثم قال الإمام رحمه الله حدثنا عبد بن حميد أنه قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال حدثنا فضيل ابن مرزوق وهو الرقاشي صدوق يهم عن عدي بن ثابت ثقة وهو أيضا رومي بالتشيع عن أبي سلمان عن أبي هريرة أبي حازم عن أبي هريرة هو أبو حازم سلمان سلمان الأشجعي. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال وذكر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أو تقول ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك غذي بالحرام أنى يستجاب لذلك. فهذا الحديث واضح جدا في معناه أن الإنسان يجب أن يتحرى الحلال في أكله، وإذا كان شبهة الحرام فيجب عليه أن يهرب منه آخر البلدان. نعم شبهة الحرام فالمطعومات والمنكوحات الشبه فيها تحرمه، مطلق الشبه المنكوحات، وهذه قواعد عامة كأنهم يذكر الأئمة، إذا وقعت الشبهة أنها حلال والحرام فهي حرام. هناك أمور أخرى الشبهة لا يؤثر فيغلب جانبه الحلال، لكن في المنكوحات والمطعومات كلما يعني استطردت أو بحثت استوعبت المفردات تجد كأنها واقعة على هذا. نعم. فهنا يجب على الإنسان أن يبتعد عن الشيء الذي يكون شبهة الحلال والحرام. هنا قال ومناه أن الله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم، وعده حق، ولكنه قد يكون شيء يمنعه من الاستجابة، كما أن المشرك إذا الشرك كذلك أكل الحرام يكون مانعا من قبول دعاء الإنسان. نعم، وهو يكون قد يكون أشاس الحال ومتشتت البال مرحقا وكل شيء، يأتي أفمن يجيب المضطر يكون مضطرا لكنه يأكل الحرام يشرب الخمر الحرام أو كذا، فلا يستجاب له. فأن للاستبعاد، من أين يستجاب له؟ يعني لا تقبل دعوته. نعم. لا، الظاهر كأنها خبر والله أعلم. فمن أين يستجاب له؟ أن بمعنى من أين، وهذا في الغالب يأتي، من أين يستجاب؟ أن لك هذا، من أين لك هذا؟ أن لك هذا، قالت هو من عند الله. فمعناه أن الاستجابة لا مكان له لهذا الدعاء. نعم، على كل حال أن يأتي للاستجابة أيضا، نعم قد يكون، لكن هنا والله أعلم كأنه استبعاد لا يقبل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. انظروا، حسن غريب، إنما نعرفه من حديث فضيل بن مرزوق وأبو حازم، هو الأشجعي اسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. هنا يقول أن الآن مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام. إيش معنى مطعمه يكفي لكنه غذي بالحرام؟ فما تأويله؟ قد يكون والله أعلم هو لم يتكسب الحرام، لكن الشخص الذي يكون يطعمه ربما يطعمه حراما، أو بعضهم قال حتى الولد إذا كان يغذوه بالحرام فلا يقبل دعوة الولد، يعني هكذا قال غذي بالحرام، لكن المقصود هنا الرجل غذي بالحرام وليس شخصنا. في الشرح قالوا انظروا، قال مطعمه حرام لأنه لا يلزم من كون المطعم حراما التغذية به، وإما تنبيها على استواء حاليه، يعني كونه منفقا في حال كبره ومنفقا عليه في حال صغره في وصول الحرام، لكن إذا كان منفق عليه في حال صغره لا يكون حراما على المنفق عليه الصغير، إنما على الذي ينفقه هو الذي يأثم. أما لأن الحيثية تختلف، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه والقرآن نفسه شهد أن اليهود أكالون للسحت، وربما يكون من مالهم الذي دعوا النبي صلى الله عليه وسلم لوليمة فكان حراما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعوتهم، والمرأة اليهودية قد طبخت أو شوت له الكتف الشاة وكل شيء، ما هو كذا. فيختلف، حتى لو كان هو تكسب حرام وغذى ولده فلا يكون يقال ولده غذي بالحرام فيكون لا تقبل دعوته، هذا لا أثر له، إنما هو غذي بالحرام ربما يكون متكاسلا ويجوز له أو يجب عليه أن يتكسب بنفسه، لكنه يخلد إلى الراحة ويجلس ويتسول، فيكون السؤال في هذه الحالة كدوح أو خدوش، فيكون حراما عليه أكل حراما، ربما يكون آتاه الناس مع سؤاله فسار هارا أخذه، هذا حرام له فغذي من هذه الطريق بالحرام، الله أعلم. فأنى يستجاب له. ثم قال: حدثنا عبد الله، يعني هذا أدخله أو فسر هذا في سورة يا أيها الناس، كأنه تفسير لهاتين الآيتين في كتاب التفسير ذكر بهذه المناسبة. ثم قال: حدثنا عبد بن حميد أنه قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، وعبيد الله بن موسى ابن باذام العبسي الثقة، عن إسرائيل وابن يونس ابن أبي إسحاق، عن السدي وإسماعيل ابن عبد الرحمن صدوق، قال: حدثني من سمع عليا. من سمع عليا هذا ماذا يسمى؟ مبهم، والمبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر، بحث العلماء فلم يجدوا من سمع هذا، ولذلك يكون متوقفا عليه حتى يعرف هل هو ثقة أم ضعيف، ويكون عامة الحكم عليه ضعيف لأن فيه مبهما ولم يعرف من هو ثقة أم ضعيف. حدثني من سمع عليا، يقول لما نزلت هذه الآية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أحزنتنا هذه الآية. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فيحاسبكم الله، فثقلت أو اشتدت عليهم هذه الآية، كيف قد يخفون في أنفسهم شيء وكيف يؤاخذون عليه، أحزنتنا هذه الآية. قال: قلنا يحدث أحدنا نفسه فيحاسب به، لا ندري ما يغفر منه وما لا يغفر منه. فنزلت هذه الآية بعدها فنسختها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ففسرت هذه الآية، نقول قد يكون تفسير أو تكون ناسخة، لأنها المقصود منها أو تخفوه يحاسبكم به الله. العلماء قالوا: إذا كان أخفى في نفسه وعزم عزما قويا وجزم جزما حازما ففي هذه الحالة يؤاخذ عليه، لكن كذلك إذا تقدم لمعصية ولكن اعترضه عارض من الناس أو غيره فامتنع فلا يثاب على هذا، لكن إذا عزم على شيء ثم خاف الله تعالى فتكتب له: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فتكون الآية تفسيرا والله أعلم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إذا كان الإنسان خطرت في قلبه خاطرة فلا يؤاخذ عليه لأن هذا مما لا يملكه، لكن إذا كان نفذها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فإذا كان عملا صالحا عمل فيكون له أجر، وإذا كان عملا طالحا فعليه إثم. فأراد أن يفسر بهذا بهذه الآية، لكن الآية هذه الحديث هذا ضعيف، وفي معناه أحاديث كثيرة أن المؤمن إذا هم بشيء هم بحسنة ولم يعمل شيء فيكتب له حسنة إن شاء الله، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. الحديث أيضا: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها. نعم، فيكون معناه ثابتا في مواضع أخرى، لكن الحديث بهذا الإسناد ضعيف. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا، قال الترمذي هذا ما ذكر شيء عليه، ما يكون سقط في نسخ أخرى موجودة فيها الحكم ولا ما في؟ أي لا. يقول هنا أيضا نفس الشيء: قال حدثنا علي عبد بن حميد أنه قال حدثنا الحسن بن موسى وهو الأشيب وروح بن عبادة وهو القيس ثقة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد وهو ابن جدعان وهو ضعيف في حفظه عن أمية. من يكون هذا؟ أمية أو أمينة، هكذا قالوا عن أمية، ويقال لها أمينة، هي امرأة. قال في تهذيب التهذيب: أمية بنت عبد المطلب عن عائشة، وعنها ربيبها علي بن زيد بن جدعان، وقيل عن علي عن أم محمد. على كل حال ذكر الذهبي من النساء المجهولات، من النساء المجهولات أمية، أنها سألت عائشة عن قول الله تبارك وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وعن قوله: من يعمل سوءا يجزى به. فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذه معاتبة الله العبد فيما يصيبه من الحمى والنكبة، حتى البضاءة يضعها في يد قميصه فيفقدها فيفزع لها، حتى إن العبد ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وهذه الآية أو هذا الحديث فسر الحديث آية بمعنى آخر: يحاسبكم الله، معناه كأنه يعاقبكم عليه في الدنيا، في الدنيا. كذلك: من يعمل سوءا يجزى به في الدنيا. ولذلك قال: هذه معاتبة الله العبد فيما يصيبه من الحمى، يعني يجزى به بالحمى بالنكبة بالشوكة بالجروح والقروح إلى آخره. فقال: ابن الحمى والنكبة، حتى البضاءة يضعها في يد قميصه فيفقدها هل كان الناس بضاعة يضعون في يد القميص؟ نعم سبحان الله، حتى يذكر أن الأندلسيين في الإحاطة في تاريخ غرناطة وكذا إذا قرأتم تجدون أن كأنهم يصورون قميصهم يكون هذا نصف متر عريض ويكون يحط فيه الكتب، والإخوان السودانيين في الظهر يحطون الجيب، فقد يكون كبير يحط إيه ما ندري على كل حال. فلكن ابن أبي حاتم رحمه الله قال لما ذكر اشترينا السمكة فعرفنا أن الأستاذ جلس ما وجدنا فرصة أن المحدث جلس ما وجدنا فرصة للطبخ، وبقيت في الكم عند الأستاذ هذه السمكة، رجعوا وأكلوه نيا في الليل. فالحاصل على كل حال الكم، ولذلك الحديث والنكبة حتى البضاعة يضعها في يد قميصه فيفقدها فيفزع لها حتى لأن عبد الله يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير، وهذا من رحمة الله أيضا كما جاء في أحاديث صحيحة. إذا كان هذا التفسير فله يعني أحاديث صحيحة، وهو أنه أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا ابتلاه حتى يخرجه من الدنيا وليس عليه ذنب. كذلك ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى أيضا فيه، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم وغيرهم. كذلك في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا ونعم، ففي كل ما يصيب أو يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. فهذا المعنى على كل حال في أحاديث صحيحة ثابتة، وهذا الحديث ضعفوه لأجل علي بن زيد. ألا يمكن أن نجعل أنا هذا الحديث حسنا لغيره لأجل الأحاديث الأخرى في هذا المعنى؟ ممكن أن يحسن إن شاء الله، ليس فيه إلا علي بن زيد بن جدعان والبقية ثقات وله شواهد قد يحسن لهذا المعنى، ولذلك لا نستغرب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من حديث حماد ابن سلمة. نعم. ثم قال الإمام رحمه الله قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا وكيع ثقة ابن الجراح أنه قال أخبرنا سفيان، وكيع شيخه سفيان ابن سعيد الثوري وليس ابن ويينة، عن سفيان وهو الثوري عن آدم ابن سليمان، وهو آدم ابن سليمان القرشي صدوق، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال دخل في قلوبهم منه شيء لم يدخل من شيء، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال وقولوا سمعنا وأطعنا، فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا الآية، قال قد فعلت. هذا الحديث صحيح، ولا شك أن الإنسان لا يكلف ما لا يطيق، فإن بلغ الأمر إلى ما لا يطيق فيعفى عنه إن شاء الله. وهذه الآيات من أرجى ما يكون عند المؤمنين إن شاء الله في الله عز وجل. قال هنا ربنا لا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق القيام به لثقل حمله أو حمله علينا، والتكليف ما لا يطاق على وجهين، والتكليف ما لا يطاق على وجهين، أحدهما ما ليس في قدرة العبد احتماله كتكليف الأعمى النظر، والزمن العدوى، يعني قالوا للزمن الذي لا يقدر يمشي أن يعدو ويسرع، فهذا النوع من التكليف الذي لا يكلف الله به عبده بحال. الوجه الثاني من تكليف ما لا يطاق هو ما في قدرة العبد احتماله مع المشقة الشديدة والكلفة العظيمة كتكليف الأعمال الشاقة والفرائض الثقيلة، كما كان في ابتداء الإسلام صلاة الليل واجبة، فهذا الذي سأل المؤمنون ربهم لا يحملهم ما لا طاقة لهم به. على كل حال، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يقول الإنسان أنا لا أقدر، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فطرة الإنسان واحد، لا تظن لا يظن أحد أني لا أقدر. نعم، لكن قد ذكر الله تعالى في حالة ربما لا يقدر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لأنه لا يكلف في هذه الحالة ربما لا يطيقه. نعم. ثم قال بعد ذلك: ومن سورة آل عمران، يعني تفسير آيات من سورة آل عمران. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا من غير هذا الوجه عن ابن عباس، وفي الباب عن أبي هريرة وآدم بن سليمان يقال هو والد يحيى ابن آدم. نعم، هو يحيى ابن آدم، وهو ثقة صاحب كتاب الخراج، له كتاب أيضا. نعم، ومؤلف ويحيى ابن آدم، وآدم هذا والد يحيى. قال: حدثنا من سورة آل عمران حدثنا محمد بن بشار، يعني بندار، أنه قال أخبرنا أبو داود الطيالسي أنه قال أخبرنا أبو عامر وهو الخزاز. أبو عامر الخزاز اسمه صالح ابن رستم، كان صادق اللهجة لكن كثير الخطأ، لكنه قرن بثقة، فوجوده في الإسناد لا يضره، قرن بثقة. قال: أخبرنا أبو عامر وهو الخزاز، ويزيد بن إبراهيم وهو التستري أو تستري وهو ثقة، كلاهما أي أبو عامر ويزيد بن إبراهيم كلاهما عن ابن أبي مليكة عبيد الله بن عبد الله. قال يزيد، أي يزيد بن إبراهيم، عن ابن أبي مليكة عن القاسم ابن محمد من فقهاء المدينة، أنا عائشة رضي الله عنها. ولم يذكر أبو عامر القاسم، يعني كأنه ابن أبي مليكة أنا عائشة رأسا، لكن يزيد بن إبراهيم الثقة ذكر بين ابن أبي مليكة وعائشة الواسطة قاسم. ابن أبي مليكة سمع شيئا كثيرا من عائشة رضي الله عنها وليس ببعيد، لكن ما دام لا يوجد من طريق ثقات إلا عن القاسم أو بواسطة قاسم، فيكون الصحيح ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة، ويكون ترك ذكر قاسم من أخطاء أبي عامر الخزاز، يكون ترك ذكر أبي القاسم هو من أخطاء الخزاز. على كل حال، فالحديث بهذا اللفظ صحيح بهذا الإسناد عن عائشة: ولم يذكر أبو عامر القاسم. قالت عائشة: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قولي: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال: فإذا رأيتيهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتيهم فاعرفيهم، وقال يزيد: فإذا رأيتموهم فاعرفوهم. قالها مرتين، النبي صلى الله عليه وسلم قالها مرتين أو ثلاثا، يعني فإذا، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. هذه المسألة في الحقيقة واقعة على أحوال المسلمين شيء كثير جدا. الآن كم من الأحزاب في المسلمين، جماعات، مذاهب فكرية، عقدية، سلوكية، ما جاءوا إلا من الأخذ بالمتشابهات وترك الصريح الواضح البينات سبحان الله. أليس قول العشائرة الرحمن العرش استوى واضح من أوضح ما يكون؟ الاستواء معلوم، العرب كانوا يعرفون، أبدى البداوة أو أبدى الناس في البداوة، ما اعترض لها النبي صلى الله عليه وسلم كيف استوى، فهم استوى لأنه سيل الليل نهار، فإذا استويتم على ظهورها وتقولوا الحمد لله الذي سبحان الذي سخر لنا هذا. فهم يعرفون ما جاء هذا على أفق الشريعة هذا التأويل إلا في زمن مالك، لما سأله كيف استوى أخذته الرحضاء كأنه سبحان الله يعني اغتم له، فلما سري عنه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه، إذا أخرجوه هذا مبتدع كأنه دخل. فالمسائل هذه الآن أشاعرة أو قل بدون شبهة، والحمد لله الذي أنتم في بلد كان فيه كل الشر، في بلد الله كل الشرور كانت موجودة. ابن عربي له أصحاب يدعونه أو يدعون الناس إليه يتنا، كان له صولة أو جولة كما ذكر اليقظ الثمين في تاريخ البلد الأمين. ابن عربي كان يمشي ويمشي الكلب أمامه فيطرده أحد مريديه فيقول لا هذا ربي، يقول هذا لا تطرده، فكان هذا كل الشر موجود. والحمد لله ذهب الشر بمجيء هذه الدولة المباركة، والله هذه نعمة كبيرة. من لم يشكر الله لم يشكر الناس، من لم يشكر الناس لا يشكر الله. يجب علينا أن نشكر الله بأنها نشرت الدين والعقيدة الصحيحة في العالم كله، وإن كان أعداء الإسلام يشوهون سمعته. والإمام محمد بن عبد الوهاب المظلوم المصلح المظلوم المفترى عليه سبحان الله، اليوم كنت أقرأ هكذا في بعض الأحيان في ديوان الصنعاني الذي قال فيه سلام على نجد ومن حل في نجدي وإن كان تسليمي من البعد لا يجدي، شعر عجيب جدا في ثناء محمد بن عبد الوهاب. بعد قليل جاء وكأنه منحول ومنحوت من أحد نسبوا إلى في ديوانه موجود، رجعت عن القول الذي قلت في النجدي، سبحان الله. وهذا لأنه جاءوا ناس وأخبروا أنه يقتل الناس وأنه ينهب الناس وأنه كذا. فعلى كل حال فالمسائل هذه تشبيه السمعة إلى الآن موجود. وسمعنا واحد من الإخوان ينقل عن الأكراد في كردستان منعوا كتب ابن تيمية ابن القيم الألباني بن باز بن وثيمين وهيد فوزان وغيرهم. شوف سبحان الله محاربة في كردستان أيضا قالوا هذا، لكن أين هم؟ فالله المستعان على كله، لكن الحق إن شاء الله. فنقول هؤلاء يتبعون المتشابه قطعا، ونقرأ عليهم هذه الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ. الآية وهو معكم أينما كنتم، المعية معروفة، اذهب. الأب يقول للأبناء اذهبوا أنتم وأنا معكم وهو جالس في بيتي، والملك يقول اذهبوا واغزوا وأنا معكم، يعني أنا أراقب أحوالكم وأنا معكم في النصرة والتعييد وكذا وكذا. الأمر هذا يحتمل معنيين، وهذا يستوى على العرش لله يد يد الله فوق أيديهم يؤولون كل شيء. نقول لهم ونخاطبهم بهذا بدون يعني أي معاربة، نقول هؤلاء من الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فاعرفوهم بارك الله فيه الأشاعرة الماتريدية، كذلك الذين أوجدوا طرقا للتزكية المبتدعة تيجانية نقشبندية تشتية قادرية سهروردية رفاعية، كلها بالحقيقة مما لم ينزل الله به سلطان. المسلمون الآن متفرقين، كيف على كل حال يغلبون على عدوهم؟ إن تنصروا الله بتوحيدكم له وباتباع نبيكم له، كما خلقنا الله لعبادته وحده خلقنا لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له في الطاعة، نعم. لكن يتركون الأحاديث الصحيحة أصحاب المذاهب لأجل قول منسوب للإمام. لو ذهبنا نقول أثبت لنا بإسناد صحيح كما نحن نثبت من النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا بشار حدثنا أبو داود حدثنا فلان وفلان، أثبت قولا واحدا من هذه الأقوال التي تقاتل وراءه من الإمام، هل ثبت عنه؟ ربما ما يثبت. لكن المسألة هكذا ابتليت الأمة، ولكنهم قليلون يقولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناس سوء كثير في ناس صالحون في ناس قليل في ناس سوء أي نعم كثير. فهكذا يكون الطائفة قليلة ولهم ابتلاؤهم ورفعوا درجاتهم مع الدعوة، ولو كان لا يقبل أحد الاثنين، النبي ما كان يقبل منه، يأتي النبي وليس معه أحد. فيجب على الذي قد أعطاه الله الحق في عقيدته وفي فهم كتابه وسنة نبيه ألا يتوانى في رفع درجاته في تبليغ دين الله تعالى مهما أوذي في هذه السبيل أو مهما دفع ولم يقبل منه. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال أخبرنا قال الترمذي هذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال أخبرنا أبو الوليد من يقول أبو الوليد هذا طيالسي هشام بن عبد الملك الباهلي الطيالسي قال حد أخبرنا يزيد بن إبراهيم أنه قال حدثنا ابن أبي مليكة رجع الحديث إلى السابق أن القاسم بن محمد عن عائشة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآية. ما هي آخر الآية؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والراسخون في العلم يقولون وما يعلم تأويله إلا الله. فهنا قال صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله هؤلاء هم المقصودون أما الذين في قلوبهم زيغ فاحذروهم. نعم احذروهم هنا احذروهم ليس معناه أنك تتركهم ولا تبلغهم دين الله تعالى. احذر أن تتأثر بهم. كم من الناس الحقيقة يأتي في صورة متدين ولكنه ملآن بعقائد فاسدة التصوف المذموم. التصوف ما كان في زمن ما ممدوحا ولما صار تصوف صار مذموما. هو كان الزهد هذا تأج رأس المسلم الزهد. هذا الزهد جعلوه تصوفا وهو على كل حال ما جاء منه خير قط وفيه تغيير دين الله وفيه تغيير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم اخترعوا حقيقة والشريعة فيقولون علماء الحقيقة غير علماء الشريعة ولا يجوز لأحد أن يرد الحقائق خواطر قلبه حقائق هذه كلها. نعم الله المستعان. فالشيطان قد يكون يوحي إليهم فيجعلونه هو قلوبهم موضع الوحي. الله أكبر. حدثني قلبي عن ربي هكذا يكذب بعضهم. والبهائم أو مثل البهائم الناس يتبعونهم سبحان الله. الحاصل على كل حال الحمد لله إذا رأيتم مبتلى فقولوا الحمد لله الذي عافاني من مبتلاهم. إذا رأيتم مبتلى في عقيدتي في سلوكي في تزكيتي في كل شيء أحمد الله كثيرا لئن شكرتم ليزيدنكم هدى يزيدكم هدى على هدى. ولكن لا يعني أنك تهجره لابد أن تدعوه إلا إذا خفت فتبتعد عنه. لكنه إذا يجب عليك أن وأنت تكون قوية النفس إن شاء الله فلا بد أن تفهمه. وكم من الناس قد خرجوا من هذه الأوحال بجهد واجتهاد في الدعوة الخالصة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن أيوب عن ابن أبي مليكة هذا الحديث عن عائشة. فليس الآن هنا يكون من حيث التعليل ويدخل هذا الحديث في باب الأحاديث المعللة. فأبو عامر الخزاز لم يذكر قاسم بين ابن أبي مليكة ومحمد عائشة لكن روي هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة ولم يذكر فيه عن القاسم. أيوب السختياني نفسه روى عن ابن أبي مليكة ولم يذكر القاسم. فهل يقال إنه قد يكون سمع من كليهما؟ نعم يكون هذا. ولو كان منفردا الشخص الذي سمي الخزاز لقلنا إنه من أخطائه لكن يبدو أنه لم يخطئ فيه فقد وافقه ثقة من الثقات الكبار أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني ولم يذكر قاسما. فانظروا ماذا قال الترمذي هكذا روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة ولم يذكروا فيه عن القاسم بن محمد وإنما ذكر يزيد بن إبراهيم التستري عن القاسم بن محمد هذا الحديث. وابن أبي مليكة هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة سمع من عائشة أيضا. أدرك عائشة سمع شيئا كثيرا فمحمله أنه يكون سمع قاسم بن محمد ابن أبي بكر تكون عائشة رضي الله عنها جدتها، جدته ولا نعم، فيكون سمع أولا عن طريق قاسم ثم يكون سمع عن طريق عائشة، أو بالعكس سمع من عائشة أو سمع من قاسم أيضا زيادة التوثيق. فالحديث من كلا الطريقين صحيح، من طريق أيوب بدون ذكر القاسم ابن أبي مليكة عن عائشة كما روى الخزاز أيضا، ويكون بذكر القاسم أيضا، ولا يعلل ولا يضعف أحدهما بالآخر. ثم بعد ذلك قال أمته تكون قاسم ابن محمد بن أبي بكر، محمد بن أكر بكر أخو عائشة أمته، نعم، عروة ابن أخته. ثم بعد ذلك قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان المعروف هذا ثقة، أنه قال أخبرنا أبو أحمد وهو محمد بن عبد الله بن الزبيري، محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري، أنه قال أخبرنا سفيان هو الثوري. محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري أوصف بكونه ثقة، إلا أن الأئمة ميزوا حديثه عن الثوري فوجدوا أنه يخطي في حديث الثوري. هنا رواية الثوري، فهل تجدون له متابعا أو شاهدا حتى يصح أو لا؟ يقول هنا عن أبيه سفيان الثوري يروي عن أبيه أبوه من هو؟ سعيد بن مسروق. أنا أبي الضحى، اسمه مسلم بن صبيح أبو الضحى، عن مسروق أبو الضحى عن مسروق درب معروف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي أولاة من النبيين، وإن ولي أبي وخليل ربي هو إبراهيم عليه السلام، ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هذا الحديث ليس فيه هذا الإسناد، هذا الإسناد أخرجه الإمام أحمد وكذا، والحديث صححه، لكن إذا رأيت بالدقة فتجد كيف تدفع هذه العلة. أن أبا أحمد الزبيري قالوا إنه يخطي في حديث الثوري، فهل أخطأ في هذا الحديث؟ جاءت هذه الرواية عند أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق، تابعه أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق سفيان الثوري عن أبيه، فأبو الأحوص عن سعيد بن مسروق أنه مثل سفيان عن علي عن أبي الضحى عن مسروق، ومزفي ابن أبي شيبة الجزء الخامس عشر 199 عن محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان. إيه لكن متابعة لأبي أحمد، هذا متابعة لأبي أحمد جاء لا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق الحديث، نعم ذكر هذا، شوف وهو أنا خرجته بصفحاتي. حدثنا محمود قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن أبي الضحى، فأبو نعيم الفضل كذلك محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان روى هذه الرواية، كذلك وكيع ابن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى. فالحديث على كل حال متابع فيه أبو أحمد الزبيري من عدة رواة ولم يخطي في هذه الرواية. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال أخبرنا أبو نعيم الفضل ابن دكين الثقة قال أخبرنا سفيان، وهناك أبو أحمد الزبيري عن سفيان، فإذا أبو نعيم وكذلك محمد بن عبد الله الأسدي وكذلك وكي بن الجراح كلهم قد تابعوا أبا أحمد الزبيري عن سفيان. ثم بعد ذلك قال الترمذي قال أبو عيسى هذا أصح من حديث أبي الضحى عن مسروق، وأبو الضحى اسمه مسلم ابن صبيح، كلاهما صحيح إن شاء الله وتوب عليه. عبد مسلم بن صبيح أبو الضحى عن مسروق، أبو الضحى ما جاء عنه الظاهر، ما جاء، لابد أن يكون مسروق، هو ما يروي إلا عن مسروق. أنا أبي الضحى عن عبد الله بن مسعود مثله، ولذلك هو قال هذا أصح، لكن نقول كله ولم يقل فيه مسروق، فيكون فيه الانقطاع، الانقطاع يكون في الحديث، لكن الصحيح إن شاء الله أن أبا أحمد الزبيري عن سفيان مرفوعا عن مسروق عن عبد الله، لو ما أخذنا هذه الرواية فمحمد بن عبد الله الأسدي تابعه، كذلك وكيع بن الجراح عن سفيان أيضا، فيكون إن شاء الله مرفوعا صحيح. قال أبو عيسى بدون ذكر مسروق هو الصحيح فيكون منقطع والله أعلم. نعم. أبو الضحى هل أدرك يحتاج إلى أن يعرف مات ابن مسعود؟ أنا أردت أن أعرف هذا. شو مات أبو الضحى سنة 100 أو سنة 92 هكذا قالوا، ومات ابن مسعود سنة 32 أو 33، كم كان عمره ما ندري، يعني هل ممكن إدراكه؟ يحتاج، لكن العلماء ما ذكروا أنه يروي عن ابن مسعود مباشرة، فينبغي الاحتياط في المسألة. ويقال إن شاء الله لو تركنا هذه الرواية فقد جاء هناك موافقات لمن روى من طريق أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود هو الثابت في الرواية. ثم قال حدثنا حناد وهو ابن السري الإمام الزاهد وله كتاب الزهد أيضا، قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن العامش سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل الأسدي من المخضرمين عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر أي كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو أي الله عليه غضبان. نعم، نثبت لله صفة الغضب كما أثبت لنفسه، لا كما يؤول العشائر يقولون إنه يريد انتقام منه بس الغضب، لا نثبت غضب لله. عجيب هذا، سبحان الله. إن كنت تؤمن بأن الله ليس كمثله شيء فقل غضبه ليس كغضب الناس، غليان الدم وكذا وكذا، يقول هذه كلها يكون في المخلوق، في المخلوق الذي أنت تعرفه، لكن لما إذا آمنت ليس كذاته شيء فآمن ليس كصفاته شيء فتستريح. ولذلك قال الأئمة أن طريقة السلف أسلم وأحكم. نعم، فأثبت ما أثبت ولا تنظر إلى الصفة والكيفية التي غبيت عنك. لقي الله عليه الغضبان. فقال الأشهس بن قيس في والله كان ذلك، أي نزل أو جاء هذا الحديث، هذا شأن نزول الحديث أو تقول أسباب الحديث، كان في. قال الأشهس بن قيس، من هو أشهس بن قيس؟ الصحابي رضي الله عنه، وكان ممن ذكر أنه كان ممن ارتد ولكنه رجع إلى حضرة الإسلام، وزوجه أبو بكر أخته كما جاء في الروايات. أشهس بن قيس، لكنه ارتداده ليس ثابت إن شاء الله، وهو عليه غضبان. قال في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ يعني يا أشهس لك بينة؟ قال لا. فقال لليهود احلف، فقلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب بمالي، فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، فخوف اليهودية. فإذا كان فإذا جاءوك ويتحكمون إليك فاحكم بينهم بما أنزل الله، ومما أنزل الله البينة على المدعي واليمين على من أنكر وإن كان يهوديا. فإذا كان لقي كذب وأخذ مال الناس فيكون قد أخذ النار كما جاء في رواية فمن اقتطعت له فقد اقتطعت له قطعة من النار. نعم، فهذه الآية تفسيرها كان إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، يعني طبقا لهذه القصة إذا وقع للإنسان فلا ينبغي أن يأخذ مال إنسان بيمين فاجرة كاذبة. نعم، قال يا الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح في الباب عن أبي نوفا. قال حدثنا حديث ابن أبي أوفى أخرجه البخاري أن رجلا أقام صلة في السوق فحلف بها لقد أعطي بها ما لم يعطه، فالآية تكون بعمومها تشمل وقائع كثيرة. أقام سلعة في السوق فحلف بها لقد أعطي بها ما لم يعط ما لم يعطه هو. البايع جاء وقال أعطني، قال كم بكم تبيع؟ 20. أعطني ب15. قال أنا أعطيت أكثر من هذا ما أعطيته. ما هو كذا يكذب فقط لينفق سلعته، فحلف بها لقد أعطي بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فنزلت هذه اللفظة استعملها الأئمة، قالوا وإن كانت الآية نزلت في هذه القصة ووافقت القصة أشعث بن قيس، فكانوا يعبرون نزل قوله تعالى في هذا، أي في مثل هذا، فيكون كل هذه الوقايا داخلة في تفسير الآية. وإن كانت نزلت في واقعة واحدة، لكن كل وقايا تشابهه، فكانوا يعبرون كما ذكر السيوطي وغيرهم في الإتقان أنهم كانوا يقولون نزلت في كذا. ثم قال ابن حجر يقول لا منافاة بين حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي فيه كذ يعني حلف في السلعة وحديث عبد الله بن مسعود بن اليهودي، ويحمل على أن النزول كان بالسببين جميعا، ولفظ الآية أعم من ذلك، ولذلك وقع في صدر حديث عبد الله بن مسعود ما يقتضي ذلك. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج أنه قال أخبرنا عبد الله بن بكر. عبد الله بن بكر هذا الباهلي من الثقات الحفاظ السهمي، قال أخبرنا حميد وهو الطويل عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال أبو طلحة وكان له حائط، قال يا فقال يا رسول الله حائطي لله ولو استطعت أن أسره لم أعلنه، يعني هذا الشيء لا يمكن إسراره، والإنفاق ينبغي أن يكون بالسر حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أفضل. فقال ولو استطعت أن أسره لم أعلنه، فقال اجعله في قرابتك أو أقربيك، يعني يوقف لله على فقراء قراباته أو أقاربه. نعم. ولا أقربون ولا بالمعروف. لذلك كان فيه إشارة إلى أن كل إنسان ينظر في الأوقاف وغيرها إلى الأقارب. الحمد لله هناك فضلنا بعضهم ولا بعض في الرزق، فينبغي أن يكون وكل قبيلة فيها يكون ثري ربما لا حساب لماله، وبعضهم فقير ربما لا يجد لقمة ليله، فينبغي أن يكون يراعي كل واحد لآخره إن شاء الله، فيكون الناس والمجتمع على خير كبير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، يعني مثل ما روى حميد الطويل عن أنس كذلك عبد الله بن أبي طلحة روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي رواية البخاري جاءت هذه الرواية في البخاري، في رواية البخاري لفظة قال النبي قال يا رسول الله حائطي لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين فيحكم بما أراه الله، إني أرى أن تجعلها في الأقربين. ثم قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال أخبرنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا إبراهيم بن يزيد. إبراهيم بن يزيد وهو الخوزي ضعيف، قال سمعت محمد بن عباد، وهو محمد بن عباد بن رفاع المخزومي المكي ثقة، محمد بن عبد عباد بن جعفر بن رفاع المخزومي، يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الحاج يا رسول الله؟ قال الشعث التفل. الشعث التفل، لأن الإنسان مهما كان إذا كان أحرم ولا بد أن يحصل له التفل أي وسخ، وكذلك شعث الشعر لأنه لا يعتني بالتنشيط وغيره، الشعث التفل. فقام رجل آخر فقال أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال العج والثج. فقال رجل آخر: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: الزاد والراحلة. هذا الحديث رجاله ثقات، إلا أن إبراهيم بن يزيد الخوزي بعضهم تركه متروك أو ضعيف، إلا أن الرواية جاءت من طرق أخرى، أخرجه ابن ماجه وكذلك البيهقي في السنن، والشيخ الألباني صححه في إرواه الغليل وكذلك في صحيح الترغيب والترهيب. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث ابن عمر، إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه، من قبل حفظه، حتى حفظه كان سيئا جدا فترك، لعله المتروك بهذا المعنى وليس متروك في عدالته. نعم. قال هذا حديث، وأخرجه البغوي في شرح السنة وابن ماجه في السنة، إلا أنه لم يذكر الفصل الأخير كذا في المشكات، وأخرج الترمذي الفصل الأخير من هذا الحديث من طريق إبراهيم ابن يزيد. على كل حال، والحديث جاء من طرق صححه العج والثج والزاد والراحلة، إنما الظاهر الشعث الطفل هو الذي ينفرد به إبراهيم بن يزيد الخوزي، فيكون الجزآن الأخيران صحيحان من طريق آخر. ثم قال: حدثنا قتيبة هو ابن سعيد أنه قال: أخبرنا حاتم بن إسماعيل، وهو حاتم بن إسماعيل المدني، قالوا أنه كان يروي من صحيح من كتابه صحيح، إذا روى عن حفظه فكان يهم في بعض الأحيان، لأن كان كل إمام له كتاب ويحفظ كتابه، فربما يحفظ كتابه أكثر، أو إذا كان حفظه يكون ضعيف وكتابه يكون هو الثابت لا شك به، فإذا إذا روى من كتابه، ولذلك تجدون في بعض الأسانيد قال: حدثنا فلان من كتابه، لأنه ذكر أن حفظه كان قد ضعف فكان يرؤون بهذه السورة. أما إذا كان من حفظه فكان يهم عن بكير ابن مسمار، فلا درينا أن قتيبة روى عنه من كتابه أو نعم عن بكير ابن مسمار، وهو الزهري المدني صدوق، عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص ثقة، عن أبيه قال: لما أنزل الله تعالى: اللهم صل على محمد.